يسعدني جدا أن ألتقي بكم أصدقائي المستمعين من جديد لنتأمل في كلمة الله الحية كما وردت في رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى المؤمنين في روميا. ما زلنا في صدد تناول هذه الرسالة حيث انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الخامس، وقلنا إننا ننتسب إلى آدم. لقد أعطي لآدم السلطان على الخليقة العتيقة، وأخطأ آدم وفقد مملكته، وبسبب خطية آدم أمسى جميع الجنس البشري تحت الدينونة والموت. أنا وأنت خطاة يا صديقي في أربعة مجالات هامة. نحن خطاة لأننا نرتكب الخطية، ولأننا بالطبيعة خطاة، كما أننا في حالة خطية، حتى أن الله أصدر حكمه على البشرية جمعاء بأنها خاطئة. ورابعا، نحن خطاة بالتنسيب أو التعريق، أي أن آدم أخطأ عن البشرية كافة لأنه رأسها. ولكن الأكثر أهمية هو أنه بإدانة الجنس البشري بشخص واحد أي آدم، أضحى بإمكان الله بعدئذ أن يخلص الناس بواسطة رجل واحد أي المسيح. كل فرد منا مرتبط بالسلالة بآدم، وهكذا فأعماله تمسنا. ولأننا قد هلكنا في آدم رأس سلالتنا، يمكننا أن نخلص بالمسيح رأس الخليقة الجديدة. ثم رأينا التباين بين آدم والمسيح، وبين خطية آدم وعمل طاعة المسيح على الصليب. بسبب معصية آدم مات الكثيرون، وبسبب طاعة المسيح فإن نعمة الله قد ازدادت للكثيرين جالبة لهم الحياة. لقد جلبت معصية آدم الدينونة والعقاب، أما عمل المسيح على الصليب فقد جلب التبرير. حين أخطأ آدم أعلن أنه ليس بارا وقد دين، وحين يثق الخاطئ بالمسيح فإنه يتبرر ويعلن بارا في المسيح. لا يمكنك أن لا تكون في آدم، لأن ذلك جاء بولادتك الأولى التي لا تستطيع التحكم بها. لكن بإمكانك ألا تبقى في آدم، لأنك تقدر أن تختبر الولادة الثانية، الولادة من فوق، تلك الولادة التي ستنقلك من آدم وتضعك في المسيح. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل السادس من رسالة رومية. سبق ورأينا في الفصل الخامس أن الخطية دخلت برئاسة آدم، وأن التقديس أتى برئاسة المسيح. المسيح جلب الحياة والبر وأزال الخطية منا، وعلى هذا الأساس يستطيع أن يتحرك الآن في حياة الذين قبلوه ليبدأ عمله فيهم بالقداسة. وهنا في الفصل السادس سنرى عملية التقديس هذه. هناك فرق بين التبرير والتقديس، هناك فرق بين الخلاص من الخطية وبين العيشة لله مخصصا له. التبرير هو أساس التقديس. التبرير عبارة عن فعل تم مرة واحدة، أما التقديس فهو عمل مستمر. التبرير تم في اللحظة التي قبلنا فيها المسيح مخلصا لحياتنا، حيث أعلن أننا أبرار وأزال الذنب، ومنذ تلك اللحظة بدأ الله يعمل في حياتنا وما زال يعمل. التبرير عمل لحظي، أما التقديس فهو عمل لمدى الحياة. التبرير يزيل عقاب الخطية، والتقديس يزيل سطوة الخطية. يعمل الله في حياتنا عمل المهندس المعماري الذي يهتم بالبناء من الخارج، حيث يجعلنا قادرين على الوقوف أمامه بلا خطية، إذ أزال عقاب الخطية. وهو أيضا يعمل عمل مهندس الديكور، حيث يتحرك إلى حياتنا وقلوبنا بقوة الروح القدس ليجعلنا كما ينبغي أن نكون. تذكر أن التبرير والتقديس هما نتيجة لخلاصنا الذي في المسيح. وهكذا بعد أن تطرق بولس إلى موضوع تبرير الخاطئ في الفصول الخمسة الأولى، يبدأ الآن من الفصل السادس بالحديث عن حياة المؤمن، وهو يبين أن الخاطئ المبرر لا يمكنه أن يستمر في الخطية لأنه مات وقام مع المسيح. العيش في الخطية يقود إلى عبودية الخطية، وهذا سبب آخر لعدم الاستمرار في الخطية. المؤمن الآن يمتلك طبيعة جديدة، وعليه أن يطيع الله، ولا يمكنه أن يحيا كما يحلو له. كما قد يظن البعض طبعا، الاتحاد مع المسيح في موته وقيامته يعني أنه الآن الرب والسيد على حياتنا. هو يمنحنا الحرية، ولكن هذه الحرية لا تستبيح لنا ارتكاب الخطية. هذه هي الأفكار الرئيسة الموجودة في الفصل السادس من رسالة رومية. أنا أعرف أنها صعبة الهضم بعض الشيء، إلا أننا وبمعونة روح الله سنحاول أن نسبر أغوارها لنأخذ منها الدروس العظيمة لحياتنا. ولا تتردد أخي الكريم في إرسال الأسئلة التي تراودك بينما ندرس هذه الفصول. لهذا فإنه من الأجدر أن تمسك بيدك قلما وورقة لتدوين الملاحظات الهامة والأفكار الصعبة والأسئلة التي تراودك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا لو سمحت من العدد الأول وحتى الثاني عشر من الفصل السادس من رسالة رومية.
فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته.
بدأ بولس هنا يستعمل أسلوب النقاش في موضوع حياة المؤمن بعد الإيمان، بينما عندما كان يتحدث عن الخطية وتبرير الخاطئ كان جازما ولم يدع مجالا للنقاش. وهكذا يفتتح الفصل السادس بسؤال، والسؤال بهذه الصيغة في اللغة اليونانية لا يحتمل إلا إجابة واحدة. بعد أن رأينا خلاص الله العجيب، ماذا نقول إذن؟ جوابنا الأنسب هو مجدا لله. ماذا نستطيع أن نقول في هذا الخلاص الرائع؟ أنبقى مستمرين في عيشة الخطية حتى تزداد النعمة؟ وهل تعرف ما هو جواب الله على هذا السؤال يا صديقي؟ حاشا، بمعنى أن الفكرة غير واردة أصلا وأنها لن تحدث أبدا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ هذا يؤكد الفكرة التي سبق وتحدثنا عنها، أن التبرير يعلن مركز الخاطئ أمام الله بأنه أصبح بارا، ولكنه لا يجعل الإنسان بارا في حياته، فالإنسان يستمر في الخطية. التبرير أزال عقاب الخطية، ولكنه لم ينزع تسلط الخطية وسطوتها. وها هو الرسول الآن يتحدث عن إزالة قوة الخطية. إذا كان الله قد بررك وأزال ذنب الخطية عنك، فهل تستمر في عمل الخطية؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا لابد من التوضيح بعض الشيء. لا تقول الآية إننا يجب أن نموت عن الخطية، بل قد متنا عن الخطية، أي أننا متنا في شخص البديل عنا يسوع المسيح، متنا عن الخطية في المسيح. فلا يمكن للإنسان في هذه الحياة أن يصل إلى مرحلة الموت الكامل عن الخطية ما دامت الطبيعة القديمة موجودة فيه، ولكن هذا لا يمنع طبعا أن تكون له الرغبة أن يعيش لله. لقد وصل الحد في البعض إلى الاعتقاد أنهم لا يرتكبون الخطية أبدا، بأنهم يموتون عن الخطية باستمرار ويعيشون حياة الانتصار الكامل. ظنوا أنهم قد وصلوا إلى حالة من الكمال يمكن أن يستريحوا فيها. ولكن هل يعقل هذا يا أخي؟ هل يمكننا أن نحيا بهذه الشاكلة والخطية أو الجسد أو الطبيعة القديمة ساكنة فينا وتحاربنا باستمرار؟ مركزنا في المسيح، أننا متنا عن الخطية، وهذا يشجعنا أن نحيا حياة القداسة، ولكننا لن نصل إلى مرحلة الكمال والامتناع الكامل عن ارتكاب الخطية في هذه الحياة. أكرر القول، لقد صلبنا مع المسيح ومتنا في المسيح عندما صلب ومات هو على الصليب قبل 2000 سنة. هذا هو مركزنا في المسيح يسوع. يتابع بولس ويقول، أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ ماذا يعني بولس بكلمة اعتمدنا؟ هل يقصد معمودية الماء؟ لا أظن ذلك. طبعا هذا لا ينفي أن المعمودية الكتابية هي المعمودية بعد الإيمان وبالتغطيس، ولكن هنا لا يتحدث بولس عن معمودية الماء، لكنه يتحدث عن التوحد مع المسيح، الاصطباغ بالمسيح. لقد ترجمت هذه الكلمة اعتمدنا من اللغة الأصلية كما هي دون أن يترجم معناها، ويوجد ما لا يقل عن 20 معنى لهذه الكلمة. وهنا بولس يتحدث عن التوحد بموت المسيح أو الاصطباغ به، والحديث هنا عن مركز المؤمن في المسيح. يجب أن نعرف بعض الأمور الأساسية في حياتنا الروحية، ومن بين هذه الأمور أن المسيح مات عنا قبل 2000 سنة، وأننا متوحدون أو متحدون معه. أنا المذنب وليس المسيح، وخطيئتي هي التي رفعته على الصليب، لذلك فأنا أتحد وأتوحد مع المسيح الذي مات عني. نعم أخي الكريم، نحن متوحدون ومتحدون مع المسيح في موته. يستمر بولس في الحديث عن هذا الموضوع ويتوسع فيه فيقول، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. كما أننا متوحدون مع المسيح في موته، هكذا فإننا متوحدون أيضا معه في قيامته. نحن اليوم مرتبطون بالمسيح الحي الذي أقامنا معه وأجلسنا في السماويات معه. دفننا معه بالمعمودية، أي توحدنا معه. وأنا أعتقد أن معمودية الماء للمؤمن هامة جدا، لأنها تضع أمامنا حقيقة اتحادنا بالمسيح. المعمودية شهادة أننا مرتبطون بالمسيح الحي، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته. بكلمات أخرى، إذا كنا قد اتحدنا بموته، فإننا أيضا نتحد بقيامته وحياته، فننمو ونتقدم إلى الأمام. حياة المسيح هي الآن حياتنا. عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. عالمين هذا، إنها أمور هامة ينبغي أن نعرفها. الإنسان العتيق هو حياتي القديمة بكل ما فيها، التي صلبت مع المسيح وانتهى أمرها. أما جسد الخطية فهو الطبيعة القديمة التي ما زالت في، بالرغم من أنني إنسان جديد في المسيح. وهذه الطبيعة بموت المسيح وموتي مع المسيح أبطلت، أي فقدت مفعولها، ولكنها لم تمحى عن الوجود. من هذا المنطلق، بما أن الطبيعة القديمة قد أبطلت بالصلب مع المسيح، فلا ينبغي أن نكون مستعبدين للخطية.
لا حاجة لي أن أكون آلة مطواعة للخطية الساكنة فيا، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. الذي مات أصبح مبررا، حصل على صك الخلاص من الدين، تبرأ، هذا هو مركزه. فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. سنحيا مع المسيح هنا على الأرض وهناك في السماء. لقد صار المسيح حياتنا التي تبدأ هنا وتظل إلى الأبد، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد. هذا شيء علينا أن نعرفه، أن المسيح حي إلى الأبد. قال عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. القيامة فتحت الأبدية أمام المسيح الذي مات وقام، وهي تفتح الأبدية لكل من يضع ثقته في المسيح ويموت ويقوم مع المسيح، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها سيحياها لله. مات مرة واحدة ولكنه حي لليوم، هاللويا. المسيح حي اليوم، يشفع فينا ويقدر أن يخلصنا إلى التمام. وقد مات المسيح طوعا واختيارا، لأنه لم تكن فيه خطية، ولكنه جاء لأجل الخطية، جاء ليأخذ مركزنا كخطاه، ومات للخطية، فكان موته بالنعمة الموجهة إلينا. وقد مات مرة واحدة لأجلنا لينهي ويبطل مشكلة الخطية إلى الأبد، والحياة التي يحياها الآن يحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. احسبوا أنفسكم، أي اعتمدوا على الحقيقة الواقعة بأنكم أموات عن الخطية وأحياء لله، وهذا الحساب يعتمد على الإيمان لا الشعور. فنحن لا نحس بموت المسيح على الصليب، وأنه هناك مات للخطية مرة واحدة ونحن متنا معه. نحن لا نحس بهذا، لكننا نؤمن به، وهذا الحساب هو نتيجة عمل المسيح لأجلنا. وموضوعه هو أنه بما أن المسيح مات عن الخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها الآن يحياها لله، هكذا نحن بما أننا اتحدنا معه في موته وارتبطنا به في قيامته، فنحن أموات عن الخطية وأحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن، أي بعد كل هذا، لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. لا تجعلوا الخطية الساكنة في جسدكم المادي المائت تستمر في حكمها وتسلطها لكي تطيعوا شهوات أجسادكم. الخطية مع أنها تحاول السيطرة، لكنها لن تسود علينا ولن تحرك أعضاءنا لطاعتها. لماذا؟ لأننا أموات عن الخطية في المسيح، ولسنا مدينين لها بالطاعة والولاء بأي حال من الأحوال، بل قد تحررنا من سلطانها وسطوتها. صديقي المستمع، قبل أن تتمتع بهذا المركز الرفيع مع المسيح، أنك متحد معه بموته وقيامته، عليك أن تؤمن بما عمله المسيح من أجلك دون أن يكون لك مجهود شخصي من طرفك. عليك أن تعرفه شخصيا كمخلصك وربك. فهل قبلت ذلك؟